أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مسألة 1197: إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة، يعني هذا البستان موقوف، طبعا تأنيث معنوي هنا، هذا البستان موقوف صحيح، فانقلعت منه نخلة، فما هو الحكم في هذه النخلة؟ هل يجب أن نبيعها أو ماذا نتصرف فيها؟ البستان حينما نقف البستان، نقف البستان مع النخلة صحيح؟ خب، البستان مو نقف الأرض فقط، البستان مع النخيل الموجودة فيه. خب، إذا انقلعت نخلة ما هو الحكم؟ هنا صورتان. الصورة الأولى يقول: فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها، هذه النخلة وقفت للانتفاع بثمرها، ففي هذه الحالة جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان إن احتاج إليه، إن كان البستان يحتاج إلى صرف ثمن، وإلا ففي الجهة الموقوف عليها. هذا متى تباع النخلة المقلوعة؟ إذا كان وقف البستان للانتفاع بثمره، واضح؟ بحيث أن النخلة انقلعت الآن لا يمكن الاستفادة من ثمرها، فتباع وماذا؟ ويصرف الثمن في البستان إن كان البستان يحتاج إلى صرف، وإذا لم يكن البستان يحتاج إلى صرف فيصرف الثمن في ماذا؟ في الجهة الموقوف عليها. افترض هذا البستان وقف على الفقراء مثلا، فيأكلون منها، يأكلون ثمن النخلة. خب، هذا إذا كان وقفها للانتفاع بثمرها. إذا وقفها لغير الانتفاع، يقول: وإذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان غير الأكل، يعني مو بخصوص الأكل، بعبارة أخرى لا بخصوص الأكل، وإذا وقف البستان للانتفاع بأي وجه كان. خب، النخلة صحيح لها مصلحة، وهي لها منفعة، وهي مزروعة حيث أنها تنبت الرطب مثلا، لكن بعد أن انقلعت لا تكون بلا منفعة. شوفوا، أنا وقفت البستان بما فيه هذه النخلة، الآن هذه النخلة انقلعت، مو كذي؟ هل أبيع النخلة؟ لا، أنا ما وقفت البستان لنأكل الرطب من النخلة فقط، للاستفادة بأي نوع كان. خب، يمكن أن يستفاد من النخلة وهي مقلوعة، كان توضع سقفا لعريش البستان أو ما شابه ذلك، والوقف لا يباع إلا في حالات خاصة، وهذه ليست من تلك الحالات. ما نفسين للمسألة أم لا؟ الآن النخلة التي انقلعت نقول يفرق بين حالتين: ما إذا كان وقف البستان لأكل ثمره، فهنا حيث لا يمكن أن تؤكل النخلة، فماذا؟ نبيع النخلة ونستفيد من ثمنها. أما إذا كان وقف البستان لأي منفعة كانت، قد يكون البستان يحتاج إلى عريش أو ما شابه ذلك، نضعها في أي فائدة من فوائد البستان. يقول: وإذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان من غير تقييد بخصوص الآكل، فهنا فيها صور. الصورة الأولى: فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك، ملتسين نستفيد من النخلة بشيء آخر أم لا؟ إن أمكن لم يجوز بيعها، واضح؟ إذا أمكن لا يجوز البيع، ليش؟ لأنها وقف بعد، والمفروض أنه يمكن الاستفادة منها، الوقف مو في خصوص الآكل. ما أدري ملتسين للمسألة أم لا؟ في الحالة الأولى السابقة كان وقفها للانتفاع بثمرها، لذلك قال يجوز البيع، لأنه الآن بعد النخلة المقلوعة لا يستفاد من ثمرها. أما في هذه الصورة الوقف لا لخصوص الاستفادة من الثمر، بل لأي نوع من أنواع الاستفادة، فهنا النخلة لها فوائد وهي مقلوعة، قد توضع كعمود، قد يستظل بها أو ما شابه ذلك على أي حال. يقول فإن أمكن الانتفاع بهذه النخلة في جعلها سقفا أو عملا أو نحو ذلك لم يجوز بيعها، لأن الوقف لا يباع إلا في ظروف خاصة، وهذه ليست من تلك الحالات والظروف الخاصة التي استثنيت. هذا إذا أمكن الانتفاع بها. وإن بطل الانتفاع بها على حالها، افترض أن هذه النخلة لا يستفاد منها كما هو الوقت، كما هو الحال في الوقت الحالي، لا يستفاد من جذع النخلة إذا انقلعت الآن، قد تكون عليمة الفائدة عمليا الآن في وقتنا الحالي لا يستفاد من جذع النخلة. يقول وإن بطل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة. إذا كان البستان يحتاج إلى النخلة فيه فنصرف ثمن النخلة في البستان. خب مع عدم حاجة البستان ومع عدم الحاجة فيصرف الثمن في الجهة الموقوف عليها. إذن الخلاصة أنه يفرق بين حالتين، ما إذا كان البستان موقوف لخصوص الآكل فهنا بمجرد أن تنقلع النخلة ولا يمكن الاستفادة منها في الآكل ماذا؟ تباع. وأما إذا كان الوقت لعام من الأكل وغيره مو مخير بخصوص الأكل فلا تباع إلا إذا لم يمكن الانتفاع بها بأي حال. حق المقبرة يذوع شنو هو؟ المقبرة مستوى في المقبرة جذوع من النخيل. على أي حال إذا كان الجذع موقوف على، إذا كان البستان موقوف على المقبرة كلام يأتي، فهنا يمكن الانتفاع منها.
شيخنا إذا كان جذع المقبرة قد يتفاعل
منها، مجرد قلة الفائدة وكثرة الفائدة لا تغير شيئا. وياي شيخنا مجرد قلة الفائدة وكثرة الفائدة لا تغير شيئا. مسألة 1198. الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام، هذه المسألة مهمة ويرجى الالتفات لها. الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام من صنف خاص كالتجار أو العمال أو ما شابه ذلك أو الفلاليح لإقامة مأتمهم، أو من أهل بلد لإقامة مأتم في هذه البلد، أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة الأربعين إلى كربلاء شرف الله بالكسين. هذه الأموال التي تجمع الظاهر أنها من قسم الصدقات، واضح؟ الظاهر أن هذه الأموال يقول السيد الخوي من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة، يعني هذه الصدقة غاية ما هنالك أن هذه الصدقة اشترط فيها أن تصرف في خصوص هذا المورد. جيد، ما الذي يترتب على ذلك أيها السيد الخوي؟ نحن الآن كطلاب علوم دينية صنف خاص جمعنا مبلغ من المال لعزاء سيد الشهداء. إذا عرفنا أنها من باب الصدقات المشروطة ماذا يتغير في ذلك أيها السيد؟ يقول يتغير، التفتوا، في هذه الحالة لا تكون وليست باقية على ماذا؟ على ملك مالكها. إذا كانت من قسم الصدقات خرجت، وكأني حينما أعطي لهذا الشخص الذي يجمع الأموال تخرج هذه الأموال عن ملكي. إذا خرجت عن ملكي يقول السيد تصير صدقة، غاية الأمر صدقة تصرف في شيء معين مو إلى فقيرين، مو تعطى إلى فقيرين. ويقول السيد في هذه الحالة التفتوا إلى المطلب، إذا خرجت عن ملكي تترتب آثار كثيرة بخلاف ما لو قلنا أنها باقية على ملكي. ما هي الآثار التي تختلف؟ لا يجب علي التخميس، لا يجب علي الزكاة إذا كانت مما يزكى. وهناك أحكام كثيرة يذكرها السيد تباعا، يقول وليست باقية على ملك مالكها. هذا الحكم الأول، حط عليه واحد، وليست باقية على ملك مالكها. اثنين، ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها. مو كيف يجي لك يا شيخ عبد الله رجع الاموال، انا اعطيك 10 دنانير ارجعها الي، مو على كيفي. ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها. 3 قال واذا مات قبل صرفها، توفيت ودفنوني والى الان 10 دنانير باقيه لم تصرف، لا يجب ارجاعها. لا يجوز لوارثه المطالبه بها لانها مو ملكه، خرجت عن ملك هذا الشخص، فعندما مات بعد لا يجوز لورثته المطالبه بها، هكذا مترتب على انها خرجت عن ملكه بعد. وكذا اذا افلت لا يجوز لغرمائه المطالبه بها. تتذكرون احكام الفلت؟ قلنا المفلت ماذا؟ غرماؤه يجمعون امواله وماذا؟ ويقتسمونها بينهم. الغرماء انا تبرعت ب100,000 دينار لمات ابن الحسين عليه السلام، الان بعد شهر شهرين صرت مفلتا والاموال لم تصرف لحد الان، لا يجوز للغرماء ان ياتوا ويطالبوا بهذه الاموال، لاني حينما تبرعت بها لم يكن محجورا علي، ما كنت محجورا علي انا. لا لا، مو مجرد العدل، لا بد من نعم تجمع بحيث انها تصير في يد الشخص الذي يجمع هذه الامور. وكذا اذا افلت، هاي الحكم الرابع، وكذا اذا افلت لا يجوز لغرمائه المطالبه بها. فاصله. اذا تعذر صرفها، الان ياتي حكم. يقول واذا تعذر صرفها في الجهه المعينه، لم يمكن صرفها في هذا الامر الذي كنا بصدده، كنا بصدد اقامه العزاء في مكان معين في بشكل معين، الان لا يمكن. يقول واذا تعذر صرفها في الجهه المعينه فالاحواط صرفها فيما هو الاقرب، فالاقرب الى الجهه الخاصه. ما يحتاج بعد نبين لكم ان هذا احتياط وجوبي او استحبابي، المفروض انه عندكم انتون الان خبرة طويلة في مسائل المنهاج للتفريق بين الاحتياطات الوجوبية والاحتياطات الاستحبابية، وواضح من هذه العبارة ان هذا الاحتياط وجوبي، ما مسبوق ولا ملحق بفتوى على خلافه. يقول فالأقرب الى الجهة الخاصة. فاصلة، انتهت المسألة. استدراك الان، عنده استدراك. نعم، إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه، إلا تبرع بالمال، مو معرض عن المال. أنا أعطيتك 1,000 دينار أو 100,000 دينار، مو أعرف عن هذه 100,000 دينار، بل أعطيتك إياها بمثابة ماذا؟ بمثابة الوكيل عني في الصرف. ما تستين المسألة؟ كما ان هذه الاموال كما لو كانت هذه الاموال لا زالت في يدي، لان قلنا الوكيل كالاصيل. انا وكلتك يا شيخ عبد الله في ان تصرف من هذه الاموال في العزاء على سيد الشهداء، هذا كما لو كان عندي اموال فعزلت قسما منها وصرت اصرف منه في العزاء لسيد الشهداء، هذا لا يخرجها عن ملكي. مجرد ان عزلت قسما من اموالي جانبا وصرت اصرف منه، لا يخرجها عن ملكي. فكذلك لو سلمتها الى الوكيل، ما نمتصورين المسألة. في الكلام السابق يقول سيد الخوي كلامنا عما لو كان هناك اعراض، كما هو الحال الان عندما تذهب الى الجامع يوم الجمعة وتصلي صلاة الجمعة وتتبرع، يجمعون عادة احنا في مناطقنا للفقراء او ما شابه ذلك او للمرضى او للجامع نفسه. هو الان انا دفعت الدينار بعد ان انتهت الصلاة، تأسف قلت يا ريت ما دفعت الدينار، اذهب الى من جمع الدنانير واخذ منه الدينار، لا يجوز، هذا اعراض، هنا خرجت عن ملكي، بخلاف ما لو اعطيت شخصا ليصرفها على نحو التوكيل، بمعنى انه هو الوكيل عني في ذلك، فإنه إذا كان على نحو التوكيل لن تخرج عن ملكي بمجرد أن يستلمها الوكيل، بل وهي في يد الوكيل لا زالت على ملكي، إذا صرفها خرجت عن ملكي. ماذا التفتون الآن؟ يقول نعم، إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه ويرى أن الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه، ما قال له أنت وكيلي، لكن يرى أنه بمنزلة الوكيل. لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع، ما خرج عن ملك الدافع، بل هو باق على ملك الدافع، وتترتب عليه بعد عكس الأحكام المتقدمة كلها تأتي هنا. وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به، جاز له إن كان هو حيا، وجاز لورثته إن كان هو ميتا، وجاز لغرمائه إن كان هو مفلسا، جاز لهم المطالبة بهذا المال. ليش؟ لأنه ملك لهذا الشخص، ما خرج عن ملكه، بل يترقى، مو فقط يجوز لهم بل يجب إرجاعه إليه عند مطالبته، وإلى وارثه عند موته. توفيت أنا، خب هذه الأموال أنت يا شيخ عبد الله وكيل عني، أنا توفيت، ربما أولادي لا يعلمون بها، لكن يجب عليك أن ترجعها إليهم. بعد الآن ستتصرف في أموال الورثة، انتقلت عن ملكي. يقول بل يجب إرجاعه إليه عند مطالبته وإلى وارثه عند موته. إذا صرت مفلسا، هذه الأموال تعلق بها حق الغرماء أيضا، يجب عليك إرجاعها. يقول وإلى غرمائه عند تفليسه. ليش؟ لأن حق الغرماء تعلق بهذا المال أيضا. وإذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة، هناك قلنا إذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة نصرفه في الأقرب فالأقرب، أليس كذلك؟ أما هنا حيث أن الدفع على نحو التوكيل، يقول وإذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة واحتمل الإنسان القابض لهذا المال عدم إذن المالك في التصرف فيه في غيرها، يعني احتمل يا شيخ عبد الله انت تحتمل ان هذا المبلغ الذي هو ملكي انا لا اذن لك في صرفه في امر اخر غير الامر الذي امرتك به، فلا يجوز لك حينئذ ان تصرفه في غيره مع وجود هذا الاحتمال. نعم لو كنت مطمئنا تمام الاطمئنان الى اني ارضى مثل هذا الامر فيجوز. يقول واذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة واحتمل عدم إذنه في التصرف في غيرها، واحتمل عدم إذنه، عدم إذن المالك صاحب المال في التصرف فيه، يعني في المال في غيرها، يعني في غير هذه الجهة الخاصة، وجبت مراجعة المالك، مراجعته يعني مراجعة المالك في ذلك، تراجعني وتتأكد هل أقبل أم لا، أنا أعطيتك المال لتصرفه في عزاء سيد الشهداء في قم، الآن تعذر صرفه في هذا الأمر، لا بد أن تراجعني لتقول هل أصرفه في عزاء سيد الشهداء في النجف أم أنت تريد لقم خصوصية. يقول وجبت مراجعته في ذلك.
لو أحمد أنه ممكن ينظر
الخلاصة يحتمل أن المالك، السؤال هنا هل يحتمل الوكيل أو الشخص الذي هو بمثابة الوكيل، هل يحتمل بأن المالك لا يرضى في الصرف في غير قم أم لا يحتمل؟ يحتمل؟ ما دام هذا الاحتمال موجودا فلا يجوز الصرف في غير قم، وإذا تعذر في قم فلا بد من الاستئذان منه، هذا هو الخلاصة. يعني بنحو أو بآخر ربطها بالوقف باعتبار أنها هل هذه تعتبر وقف أو ماذا. كثير من الأحيان أنا أرفع أموال للمأتم، أتبرع للمأتم، هذه الأموال التي تجمع للمأتم وما شابه ذلك مو داخلة في الوقف بهذا المعنى، لكن يدخلونها. الآن أنت إذا تجي شيخنا، مو فقط هاي المسألة، عشرات المسائل إذا تريد تدقق.
الأموال
عينهم،
يعني تصرف في
جيد عينهم، قل لا تبقى إلا تبقى، هذا لا يخرجها عن عيني، بل قد أتبرعوا بحصان، لا قد أتبرعوا بحصان، قد أتبرعوا بآنية للطبخ في هذه الجهة، الآن تعذر صرفها في هذه الجهة، هل تصير بحكم الوقف؟ لا ما تصير بحكم الوقف. على أي حال مسألة 1199، لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد. ما هي هذه الموارد أيها السيد الخوئي؟ يقول ذكرناها في كتاب البيع في المسألة 95 من هذا المجلد، فراجعوها هناك. واضح؟ بعد ما نعيد. خب مسألة 1200، إذا كان غرض الواقف من الواقف حصول شيء، شيخ عبد الله عنده 5 أولاد 6 أولاد يريدهم أن يصبحوا طلاب علوم دينية، فأتى إلى قوم واشترى لهم منزلا وأوقفه عليهم حتى إذا أو اشترى لهم بناية عمارة كبيرة، قال هؤلاء يسكنون في هذه العمارة بعد، فأوقفها عليهم. ليش أوقفها؟ لأنها في قوم وقوم مركز الحوزة الآن، فأراد أن يسكنوا فيها. قال أوقفت هذا المبنى على سكن أولادي. أولاده أتوا إلى قوم ولم تعجبهم الدراسة الحوزوية، فأرادوا الرجوع إلى البلد. هل تخرجوا أو أرادوا أن يسكنوا في قوم لكن لا للدراسة الحوزوية؟ ملتفتين؟ هل يبطل الوقف؟ يقول لا، هذا هو صحيح أوقفها وكان ينظر إلى أنهم يدرسون هنا، لكن لم يقيد الوقف بكونهم دارسين، لم يقل أوقفت هذا المبنى على أولادي الذين يدرسون فيهم، هو قال أوقفتها على أولادي، كان غرضه أن أولاده يدرسون فيهم، لكن ما نلتزموا بهذا، لكن يبقون أولاده ويبقون داخلين في الوقف في الموقوف عليهم. ماذا من الستين؟ فتبقى الدار موقوفة على أولاده ولا غير في ذلك. أو أوقف عليهم بستان، قال أنا أولادي رايح أخليهم يدرسون علوم دينية وسيحتاجون إلى أموال حينما يدرسون، فأنا أوقف هذا البستان لكي يدر عليهم دخلا، صحيح؟ ثم قال بعد أن فكر بهكذا تفكير، قال أوقفت هذا البستان على أولادي. ثم جمع أولاده وقال لهم تعالوا من وديكم تدرسون فيكم، قالوا لا ما نريد ندرس فيكم. خب الآن البستان موقوف عليهم، يبطل الوقف؟ لا يبطل، هذا يقال غرض للواقف، غرض ما تحقق لا يضر. ما قال أوقفت، لو قال أوقفت هذا البستان على أولادي الذين يدرسون، نعم نقول ما داموا لا يدرسون لا يدخلون في الموقوف عليه، واضح؟ لكنه لم يقل هكذا، هو في تفكيره في داخل نفسه كان يقصد هذا، لكن قال أوقفت هذا البستان على أولادي، وحينما أوقفه على أولادي لم يقيد الوقت بشيء. ماذا الفكرة صارت واضحة أم لا؟ هذا ما قيد الوقت بشيء شيخنا، ما خير الوقف بشيء. وهل يصح تقييد الوقف؟ مر سابقا هذا الحوق، إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء، قلنا الوقف المعلق لا يصح، إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله، هذا غرضها على مستوى أنه غرض مو شرط، لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف، لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف. وعليه فإذا علم أن غرض الواقف من الوقف على أولاده أن يستعينوا بهذا الوقف على طلب العلم أو الإقامة بالبشر الفلاني أو نحو ذلك، فلم يترتب الغرض المذكور عليه. الغرض المذكور لم يترتب على الوقف، لم يكن ذلك على ترتب الغرض المذكور، لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف. عدم حصول الدراسة من أولادي لا تبطل الوقف، بل الوقف باق على حاله. هذا شرط في قلبه ما يغير شيء يا شيخ حسين. يقصد شيء يقصد أدري غرض، إحنا ما نقول هذا مو غرض. هو قاصد، هو في قلبه على قول الشيخ حسين أن هؤلاء أولادي أريدهم أن يصيروا طلاب علوم دينية ويصلوا إلى رتبة الفقهاء، لذلك حتى يتفرغون أنا أوقف هذا البستان عليهم. هذا يفكر هكذا مو كذي؟ فأتى واشترى البستان الكبير وقال أوقفت هذا البستان على أولادي، ثم جمع أولاده وقال لهم ترى أنا أوقفت عليكم بستان وأريدكم تتوجهون بعد إلى الحوزة تتفرغون. قالوا إحنا ما نريد ندرس، ما نريد نصير فقهاء، نريد نقلد أريح لنا ونصير مقلدين مجري. وهذا ما يغير شيء، الوقف على ما وقف عليه. يقول وهكذا الحال في جميع الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات. هذا مو فقط في الوقف. شيخ حسين انت رحت إلى مكتبة في باساج خلد، كان غرضك أن تدرس منهاج السيد السيستاني، فذهبت واشتريت دورة من منهاج السيد السيستاني وأتيت بها، فتبين أن المدرس لا يريد أن يدرس منهاج السيد السيستاني بل يريد أن يدرس منهاج السيد الخوئي. تقدر تروح إلى صاحب المكتبة تقول له رجعه، أنا كان قصدي أن أدرس منهاج السيد السيستاني، الآن تبين أن المنهاج اللي درسنا إياه منهاج السيد الخوئي. يقول لك أنا ما لي شغل، هذا غرض عندك، غرض في نفسك أو لا. الشيخ حسين عنده زوجة اسمها شنو؟ اسمها هند. فرأى زوجة امرأة جميلة أجمل منها، قال لها اتزوج؟ قالت لا، أول تطلق زوجتك الأولى. فذهب وطلق زوجته الأولى، فذهب ليتزوج بالزوجة الثانية، طلق هند يعني، ذهب ليتزوج بالزوجة الثانية، قالت لا أنا لا أريد أن أتزوج بك، نكثت غيرت رأيها. فهل يستطيع أن يرجع إلى الأولى ويقول لا الطلاق باطل لأن غرضي من الطلاق كان أن أتزوج بتلك المرأة، الآن لم يحصل الزواج؟ نقول لا، المعاملات والإيقاعات إذا كان لها غرض لا تبطل لعدم وجود هذا الغرض. واضح الآن؟ هذا مو خاص الوقت فقط. يقول وكذا وهكذا الحال في جميع الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاعات إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات. وضحت الآن الصورة إليكم. بعد أنا استأجرت منزل في قم بغرض أن أدرس فيه، هنا أدرس في الحوزة هنا، فلم أعطى الإقامة فلم أتمكن من البقاء في قم، ما يبطل الإيجار، الإيجار باق على حاله وأنا ملزم بدفع المبلغ. مادام الحسين، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح، لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ. غرض تربح هذا ما يغير شيء. على أي حال بعد الصور الصورة طالت واضحة في أذهانكم. مسألة 1201، الشرائط التي يشترطها الواقف، هذه الشرائط تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة. ليش؟ لأنه الشرط الذي يحرم الحلال أو يحلل الحرام لا، نعم لا ينفد، لا ينفد. خوب، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة، أوقف هذا البستان وقال أوقفت هذا البستان على الفقراء أو على المسجد بحيث يؤجر ويدفع ثمنه إلى المسجد، أجر. واشترط في ضمن الوقف أن لا يؤجر هذا البستان أكثر من سنة لكل شخص، فيؤجر للشخص الأول لمدة سنة وللشخص الثاني لمدة سنة، أو لا للشخص الأول لمدة سنة ثم يجدد له الإيجار مرة ثانية. اشترط هو أن لا يؤجر مدة أكثر من سنة، يصح. فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنتين أو لا يؤجر على غير أهل العلم، قال لا يؤجر هذا المبنى إلا على أهل العلم، لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم، لأن هذا شرط في ضمن الوقف وشرط صحيح مشروع، بخلاف ما إذا قال أشترط أن يؤجر على شخصين ويشترط على هذا الشخص أن يرتكب الحرام الفاحشة مثلا في كل أسبوع مرة، مثل هذا الشرط شرط غير مشروع. الخسين. خب مسألة 1202 تثبت الوقفية بالعلم. كيف نعرف أن هذا وقف؟ بالعلم. أنا بعيني وأذني رأيت وسمعت الواقف وهو يقول وهو يوقف هذا البستان على أولاده. رأيت بعيني وسمعت بأذني، صحيح؟ هنا يحصل العلم، تثبت الوقفية بالعلم. وإن حصل هذا العلم من الشيع، فالعلم قد يحصل بأن أرى الواقف وهو يقف، وقد يحصل من الشيع. شلون يعني الشيع؟ كما تقدم في كتاب التقليد وغيره، شيع الأمر واضح ومنتشر أن هذا الشيء وقف. خب يحصل العلم من خلال هذا الشيع، لأن هؤلاء لا يجتمعون على كذب. وبالبينة الشرعية، شاهدين عادلين، بعد قلنا البينة دائما شنو؟ شاهدين عادلين. وبالبينة الشرعية وبإقرار ذي اليد، صاحب اليد على البستان يقر بأنه هذا البستان وقف وهو صاحب يد. وبإقرار ذي اليد، نشكر عليكم. إشكال الحركة هنقول ونمشي، مو إشكال عبارتي بخير، إشكال يعني تفريع، يعني تفريع على المسألة. نكمل المسألة ونشكل بعدين. وبإقرار ذي اليد فاصلة، إذا أقر ذي اليد بأن هذا البستان وقف نقبل قوله لأنه هو صاحب اليد. إذا لم تكن اليد مستقلة، يقول وإن لم تكن اليد مستقلة، وإن لم تكن اليد مستقلة حكم بها في حصته. حيحطها هذه المثال، حطوا بين قوسين، كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف. هذه الدار في يد خمسة إخوة، واحد من هؤلاء الإخوة قال أن، أو مو شرط إخوة، قد يكونون أصدقاء على أي حال، واحد منهم كلهم أصحاب يد، أحدهم قال هي وقف، هذه الدار وقف وهو صاحب يد، يقبل قوله؟ يقول في الخوي نعم يقبل قوله في حصته. فنقول بوقفية، إذا كانوا خمسة مثلا نقول بوقفية خمس الدار، إذا كانوا أربعة وواحد فقط هو الذي أقر نقول بوقفية ربع الدار، إذا كانوا ثلاثة وواحد هو الذي أقر نقول بوقفية ثلث الدار، وهكذا. إذا كانوا اثنين نقول بوقفية نصف الدار إذا أقر أحدهما فقط. يقول فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها، يعني بالوقفية، لكن في حصته، حتى وإن لم يعترف غيره بها، حتى لو البقية قالوا لا هذه ليست وقف، نقول نعم في الأربعة هم خمسة أولاد أحدهم أقر بالوقف والأربعة الباقين لم يقروا، نقول بالنسبة إلى أربعة أقسامات المنزل لا يكون وقفا، لكن الخمس الأخير يكون وقفا. خب يأتي إشكالون. خب أنا عندي منزل فأجرت المنزل، فصار الشيخ، صار المنزل في يد الشيخ محمود حفظه الله، فقال هذا المنزل وقف، يصير المنزل وقف أم لا؟ هو صاحب اليد الآن أم لا؟ أسألكم على عبارة سيد الخوي، يصير وقف أم لا؟ أكتونا مأجورين، هذا اللي قلنا نحرك ألهانكم الآن. ليش ما يصير؟ صحيح ما يصير، صحيح، لكن ليش ما يصير؟ مع أنه الآن هذا ذي صاحب يد
المنفعة، ممكن
حتى يد المنفعة. خب نحن حينما نتكلم صاحب يد على نفس العين، مخشين وياي، هذا يده على العين، يد أمانتين من قبل المالك، مو يد ملكين، لا تكون هذه اليد أمارة على الملكية أصلا، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، أما هذا ما يقر على نفسه، يقر على غيره، وهو ليس صاحب يد، وليس هو صاحب يد. ما تفهمون الآن؟ يدك على منزلي مو يد ملك، يد أمانة، أنت استأجرت المنزل والمستأجر أمين، فأنت مو يدك يد ملك. نعم أنا منزل يدي على منزلي يد ملكين، اليد هنا علامة الملكية، أما يدك على المنزل مع العلم بأنك مستأجرها. إذا كان القاضي يعلم بأنك مستأجر، يدك على المنزل يد شنه؟ يد أمانة. فهنا نتكلم عن أي يد، اليد التي تكون علامة على الملكية، هذه اليد التي هي على أمانة على الملكية، إذا أخر صاحبها بالوقف يقبل قوله. أما اليد التي تكون ليست أمارة على الملكية كيد الأمانة فلا لا يقبل قولها. من الواضح أن هذا الكتاب كان كتابي فأنا أعطيته للشيخ محمود يمسكه، فصارت يده يد أمانة. الآن حينما أمسكه صارت يده يد أمانة. قالها الآن هو صاحب يد بعد، لكن يد أمانة مو يد ملك. فلو قال هذا الكتاب وقفون لا يقبل قوله، لأنه مو يده يد أمان، مو يده يد ملك، بل يد أمانة، بخلاف يدي الآن. لو قلت هذا الكتاب وقفون يدي يد ملك، ظاهرها أنها يد ملك، فحينما أقر بالوقف يقبل قولي وألزم به. تميزون الآن بين الموارد أم لا؟ لا. اولا بناء على ما ذهب اليه السيد القوئي، خصوصا بناء على ما ذهب اليه السيد القوئي من ان الوقف ليس عقدا بل هو ايقاع، والفضولية انما تجري في شنو؟ في العقود. متفقين؟ يكون معناها ملتزم بان الوقف اذا قال ان الفضولية تجري في الوقف يقول هكذا، يكون ملتزم بأن الوقف عقد كما ذهب إليه صاحب الشرائع وغيره. جملة من الفقهاء قالوا بأن الوقف عقد، بس السيد الإمام ما أرده أنه يقول أنه عقد. على أي حال يقول 1203 إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنه وقف، كتب عليه أنه وقف، فالظاهر الحكم بوقفيته، نحكم بأنه وقف. وأجل وقائع تنشئة اليوم، ها، فالظاهر الحكم بوقفيته، نحكم بأنه وقف مجرد أن كتب عليه أنه وقف يحكم بوقفيته، لأن هذا يقول الكتاب علامة على أنه وقف. يستدرك نعم إذا كان بيد شخص، هذا الكتاب بيدي وقد كتب عليه أنه وقف، نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته، قال بل هو ملكي واعتذر، قلنا ليش عجل مكتوب عليه انه وقف، واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول، قال كنت اريد ان اخفه فكتبت عليه لكني لم اقف، ملتسين، واعتذر او قال كنت اتمرن على كتابة كلمة وقف فكتبت هذه الكلمة على الكتاب مثلا، واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول، بين سبب الكتابة عذر مقبول، قيل صدق وحكم بملكيته له، بملكيته للكتاب. وإذا حكمنا بملكيته للكتاب ماذا يترتب؟ فيجوز حينئذ الشراء منه، نشتري الكتاب منه، والتصرف بإذنه وغير ذلك، نتصرف في الكتاب بإذنه وغير ذلك من أحكام الملك. فإذا مات بعد منه يرثه الورثة. لكن هذا القول عند السير الخوئي لا يخلو عن إشكال، وكأنه يتوقف في هذا. طبعا إنما يتوقف السير الخوئي للتوضيح المهم هنا، إنما يتوقف السير الخوئي في مثل هذا المقام فيما إذا لم يحصل اطمئنان بحدقه. أما لو حصل اطمئنان، أنا مطمئن تمام الاطمئنان أن هذه كلمة وقف، هو يقول أن كلمة وقف قالها كتبها ماذا؟ للتمرن مثلا على الخط، ما يصير؟ هنا يقول سير الخوئي لا، قبول قوله لا يحصل من إشكال إذا لم يحصل اطمئنان. أما إذا حصل اطمئنان لا يشير إليه، لكن يعرف من ذلك سيد القوي أن هذا الإشكال هنا فيما إذا لم يحصل الإطمئنان. أما إذا حصل الإطمئنان فواضح أن هذه كلمة وقف التي تكتب على الكتاب أو على غيره لا تؤثر أثرا. ما رأي الملتزمين الآن؟ مجرد أن تكتب كلمة وقف على هذا الكتاب. ما أدري أنا خليت الكتاب وذهبت خارج الغرفة ورجعت وإذا كلمة وقف مكتوبة، هذه لا تخرج الكتاب عن ملكي، هذا من البديهيات. خب يقول لكنه لا يخلو عن إشكال. طبعا والكلام كل الكلام عما إذا كان هناك إحراز كما يقول بعض الفقهاء، إذا كان هناك إحراز أن الكاتب هو صاحب اليد. أما إذا لم يحرز أن الكاتب هو صاحب اليد، ربما شخص دخل إلى منزلي وكتب على كتبي أنها وقف ولم يكن هو صاحب اليد السابقة، هذا الكلام إنما يتم إذا أحرزنا إشكالات سيد الخوي وكلامه، إنما يتم إذا أحرزنا شنه أن الكاتب هو صاحب اليد السابقة أو صاحب اليد هو صاحب اليد على العين، هو صاحب اليد على العين سواء هذه صاحب اليد الحالي أو اليد السابقة. خب مسألة 1204، إذا وجدت ورقة في تركة الميت. شلون؟ شوف شيخنا المعيار متى نحكم بالوقفية؟ مجرد كلمة وقف يقول السيد الخوئي ظاهرها أنها وقف، أليس كذلك؟ إذا علمنا نحن أن هذا الواقف عفوا أن هذا المالك كتبها لا بقصد الوقف، حصل اطمئنان. ها الوقف انش لابد فيه من انشاء الوقف، لابد ان تنشئ الوقف. وياي مرة سابقا انه في الوقف يشترط الانشاء. لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية، بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل وقفت وحدثت ونحوها مما يدل على المقصود. في مسألة 1100، إذا قلت وقفت تنشئ الوقف، إذا كان هذا إنشاء لأنه أنت لا مو عقد فضولي هذا تقبله أنت، لا بد أن تنشئ أنت الوقف. ماذا نسيت الآن؟ لا تعتقدون أن كل شيء تجري فيه الفضولية، فضولية لا تجري في كل شيء. شخص يطلق زوجتك فتقول أنت قبلت، نقول ما يصح، الطلاق لا يجري فيه الفضولية، الزواج تجري فيه الفضولية. سيأتي إن شاء الله، لا تستعجلون. تريد نزوجك فضولي نزوجك. نعم الإيقاعات لا تجري فيه الفضولية، نعم بعكس العقود. يقول إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها أو قد كتب عليها أن الشيء الفلاني وقف، الميت مات بعد وعنده ورقة مكتوب عليها أن المزرعة الفلانية وقف، فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية مجرد أنه مكتوب ورقة البستان الفلاني وقف، البستان الشمالي وقف، هذا لا يغير شيء. يقول إن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية وكأنه يقر بأن هذا البستان وقف من توقيعه في ذيلها كما لو وقع في ذيلها أو وضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني مثلا، أعلم الكريستين، يعني يريد يقول أنه نحرز أن الميت كان يقر هنا يعترف بأن الشيء الفلاني وقف ولو اعتراف كتبي مو اعتراف لفظي، مو الاعتراف لابد يكون لفظي، لا أحد يقول أن الاعتراف لابد أن يكون لفظي. متفقين؟ أنا أعترف بأن إقرار صاحب اليد، ألم يمر سابقا أن إقرار صاحب اليد يقبل؟ هذا الميت كان صاحب اليد وهو يقر أن هذا البستان وقف، يعني أنه وقف البستان، يكفي. يقول وضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما، التفتوا، مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية، في الإقرار بالوقفية. قبل قوله وحكم بالوقتية. وإلا شوفوا سيد ما وضح، قال حكم بها، ماكو جواب. يقول إذا وجدت ورقة في تركة الميت، قد كتب عليها أن الشيء الفلاني وقف، فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية، حكم بوقفيتها. المفروض يكتب السيد الخوئي، ما أعطانا جواب الشرط. إن فإن يشترط إن شرط لابد أن يأتي لها جزاء. الجزاء ما هو؟ ما ذكر الجزاء؟ عندك انت مكتوب حكم بالوقفية؟ ها عندكم انتم مكتوبة ها؟ احنا ما عندنا نسختنا ما موجودة. انا شيخ محمود بعد نفس النسخة مو؟ ما موجود حكم بالوقفية. على اي حال انا شفت العبارة ما تستقيم. على اي حال حكم بالوقفية اللي عندهم نسخة الشيخ الوحيد مكتوب فيها حكم بالوقفية، اما النسخة المجردة عن تحليقة الشيخ الوحيد ما موجود فيها هاي العبارة. المفروض حكم بالوقفية مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية، حكم بالوقفية. وإلا فلا يحكم بها، وإلا فلا يحكم بها. فاصلة. وإلا فلا يحكم بها حتى وإن علم أنها بخط المالك. مجرد كونها بخط المالك لا تصيره اعترافا بالوقف. نعم إذا كان ظاهرها أنه اعتراف بالوقف نأخذ بها لكونه إقرارا منه بالوقف، وإقراره يجري. نتسكين الآن للمسألة أم لا؟ خب مسألة 1205 وما بعدها يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.